بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم، أن الرهبانية التي ابتدعها النصارى وهي التعبد وترك الدنيا والتزهد والجلوس في الصوامع والبيع وعدم الخروج منها، هذه رهبانية ابتدعوها. وذكروا أو ذكر العلماء السبب في ذلك، أو ذكروا أسبابا كثيرة، لكن المهم أنه أنكر الله عز وجل عليهم هذه الرهبانية، كما هو التفسير الصحيح في هذه الآية، أنه أنكر عليهم الرهبانية، قالوا رهبانية ابتدعوها. أولا أنها مبتدعة، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتبنا عليهم إلا ما يرضي الله عز وجل، وهو أن يتبعوا شرعه. لكن فوق هذا، مع أنهم ابتدعوها هذه الرهبانية، فما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها حق القيام. فلهذا تجد أكثر هؤلاء الرهبان لهم مخارج ومداخل، وأيضا غشاشين غالبا، فيأخذون أموال الناس بالباطل ويأكلون أموال الناس بالباطل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء يصدون عن سبيل الله أنهم يأتون بأحكام غير صحيحة، وأيضا جهلة، الرهبان غالبهم جهلة، لا يعرفون دين الله عز وجل، أي لا يعرفون أيضا دينه، فلهذا ابتدعوا هذه البدعة وصاروا في الصوامع والبيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك بقاياهم في الصوامع والبيع، ما استفادوا من شيئا. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لكن تصلى نارا حامية. أنا تجد الواحد منهم يعبد الله 50 سنة أكثر أو أقل، وهو في صومعته، لكنه يعبد الله على ما على شيء ابتكره، وكذلك على دين باطل، فلهذا فهو في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه يعرف أن هذا النبي يجب أن يتبع، لكنه يمنعهم الكبر أو الجهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهوديا أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قال: وقد ابتلي طوائف المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. أن هناك من أهل التصوف أخذوا هذا الشيء، يجلس في المسجد ويعبد الله ويتعبد ويصلي وكذا، دون أن يفكر في أشياء أخرى، ويترك أهله حتى، معنى يفعل مثل الرهبانية من الرهبان. الرهبان لا يتزوجون لأجل أنهم منقطعين للعبادة، وهذا فعل أيضا بعض المتصوفة مثل هذا، وهذا فيه تقليد لهؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية، وكذلك هم نصارى كفار. قال: وقال الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته على ذلك في غير موطن، حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة، أن البناء على القبور وتشييدها وتعظيمها، هذا قد ابتلي به هذه الأمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في الصحيحين عن عائشة وعن ابن عباس، وكذلك أيضا الحديث الآخر عن عائشة لما ذكرت النبي ذكرت أو أن مسلمة أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو النبي صوروا تلك الصور وعكفوا على قبره، أولئك وبنوا على قبره، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. فلهذا فهؤلاء الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وبنوا على قبورهم هم ضاهوا النصارى وشابهوا اليهود فيما فعلوا. قال: ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد الذي يفعله الصوفية ويرقصون في هذا السماع، وهو سماع الشيطان. قال: وإصلاح القلوب والأحوال به، أنه هذا كان عند الصوفية واهتموا به، أنهم كانوا يسمعون الأناشيد ويسمعون القصائد الزهدية، وجعلوا هذا من أهم الأمور في صلاح القلوب والأحوال، حتى أنه صار هذا دينا لهم، ويجتمعون دائما على القصائد ويسمعونها. ولهذا أول أصحاب أيضا ما حصل في زمن الإمام أحمد أن بعض هؤلاء الصوفية كان يفعل ذلك، حتى أن الإمام أحمد ذكر له بعض أصحابه أنهم يجتمعون في بيت فلان، فخرج الإمام أحمد إلى هذا الرجل أو ذهب إليه وقال له: إذا جاءوا فأعلمني. فجاءوا إلى بيت هذا الرجل لأجل معنى كأنهم مثل الموالد يفعلون، معنى يجتمعون في بيت من البيوت ويأتون بهذه القصائد. فكان الإمام أحمد يسمع في غرفة يسمعهم، وهي التي معنى كانوا يقولون: إذا ما قال لك ربي أما استحييت تعصيني. فسمع ذلك الإمام أحمد فبكى أنا من هذا الشعر العظيم، لكن لما دخلوا عليه وجدوه يبكي فقال: حذروا من هؤلاء، لأن وإن كان هذا الذي يأتون به صحيح وأيضا مواعظ، لكن هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة. ولهذا لما سألوا الإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم عن طريقة هؤلاء الصوفية، فقال لهم: هل رأيتم مالك والشافعي وفلان وفلان كانوا يستمعون مثل هذه الأمور، وكانوا يجتمعون بهذه الأمور، وكانوا أيضا يتكلمون في هذه الوساوس؟ أنا دائما يتكلمون في أمور النفس وغيره. ثم قال رحمه الله: من لم تكفيه موعظة الكتاب والسنة فلا وعظه الله. أنا إذا كان يريد الوعظ إلا في هذه الأشياء في السماع وفي القصائد فإنه لا وعظه الله، لأن هذا لم تكفيه موعظة الكتاب والسنة، فذهب إلى أشياء أخرى. فإصلاح القلوب إنما يكون بالكتاب والسنة، يكون بسماع القرآن، بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما من لم يتعظ بآيات الله عز وجل ويتعظ بغيرها فهذا فيه خلل، الذي يتعظ بغير آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه خلل، لكن قد يتعظ الإنسان بشيء من هذه القصائد الزهدية بشيء من غيرها، لكن لا يجعل اتعاظه بهذه الأشياء دون الكتاب والسنة. قال: وما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. وقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد ما الأخرى عليه. أنا هذه أيضا قضية أخرى إن شاء الله تعالى نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.